مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر جمادى الأولى لعام 438 عقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل أو لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا، فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء، ويحتمل هذا المعنى تقريرا، ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. في هذه المسألة يقرر العلامة الشاطبي رحمه الله وصف المندوب ويصفه بقوله: وجدته خادما للواجب. وجدته أي المندوب خادما للواجب، قال: لأنه إما مقدمة له أو تكميل أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. وهذا المعنى يكرره طائفة من أهل القواعد ويشير إليه جملة من أهل الأصول، وهو أن المندوب يتمم الواجب. وهذه الجملة وهو أن المندوب يتمم الواجب هي أفصح من التعبير بكلمة الخادم التي استعملها الشاطبي رحمه الله. وإذا وقفنا مع هذه الجملة التي يستعملها طائفة أو يعبرون بمرادف ومشابه لها من حيث المعنى على المندوب متمم للواجب، فإذا قصد بالواجب أن أعيان المندوبات تتمم أعيان الواجبات، كقولك مثلا بأن نافلة الصلاة كالرواتب تتمم الصلاة الفريضة وما ينقص منها، فهذا إذا فسر مقام المندوب من جهة موجبه في الشريعة به وحده فهذا تفسير قاصر، هذا تفسير قاصر، بل هذا أحد المقامات المقصودة في المندوبات والمستحبات. وأما إذا قيل إن المندوب يتمم الواجب، والمقصود بالواجب هنا واجب الواجب الكلي وهو واجب العبودية، وهو واجب العبودية، لأن في المندوب من الإقامة على أنواع العبادات المتنوعة التي ليست معينة، فقد يشتغل هذا بالتسبيح وهذا بالتحميد وهذا بالتكبير وهذا بالتهليل، وقد يشتغل هذا بالذكر بأوجهه وهذا بصدقة وهذا بأمر بالمعروف وهذا بنهي عن المنكر وهذا بصلاة وهذا بصيام إلى غير ذلك، فيكون العبد مقيما على الطاعة إما فرضا وإما نفلا على قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا فسرت كونه متمما للواجب بهذا المعنى فهذا تفسير جامع لمقصود الشريعة. وأما أنه يستعمل بمعنى أن العبادات الفرائض ينقص المكلف فيها أو ينقصها، فشرعت هذه النوافل لتكمل هذا النقص، هذا أحد المقاصد الشرعية، لكن لا ينبغي قصر المندوبات على مسألة كمال الفريضة أو نقص الفريضة، لأن الفرائض نفسها إنما شرعت تعظيما لوجه الله وعبادة له واستجابة له ومحبة له ليست معاملة، حتى نقول المعاملة بين العبد وبين ربه نقصت أو كملت. ولذلك عبادة الله ليست معاوضة بين العبد وبين الله، تعالى الله عن ذلك. الله يعبد لكونه مستحقا للعبادة، بل هو وحده جل وعلا المستحق للعبادة، وعبادة غيره شرك بالله. فلا يؤخذ الدين على وجه المعاوضة. ولذلك بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله كما في الصحيح: لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله، بخلاف معاملات بني آدم فهي مبنية على المعاوضات، ويقع فيها الزيادة والنقص والمحاسبة إلى غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومن صدق الله في توحيده، العبد إذا صدق الله في توحيده وحقق توحيده لربه حق التحقيق أدخله الله الجنة، بل ورضي الله عنه سبحانه بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70، حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين وغيرهما. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستصحب ذلك في فقه العبادة كما تقدم في رسالة شيخ الإسلام. هنا في علم القواعد ومقاصد الشريعة أيضا ينظر إلى المندوب باعتبار أحد الأحكام التكليفية، بأن المندوب شرع لجملة من المقاصد، فإذا فصلنا في أعيان الواجبات قيل هي تتمم أعيان الواجبات، هذا صحيح، ولكن هل هذا مقصود تشريعها؟ قيل هذا أحد مقاصدها. أما إذا قيل تتمم مقام العبودية من جهة تحقيق قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولو ابتلي العباد في سائر هذا المقام الذي ذكرته الآية في قول الله: قل إن صلاتي ونسكي، الآية لو ابتلوا بالواجب أجمع لصار هذا فيه من العسر عليهم، ولنقص عنه كثير منهم، بخلاف صفة الملائكة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى على هذا المقام من الإقامة على عبودية الله. وجعل هذا المقام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم على مقام من العبودية الجامعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا مقامهم ومقام الملائكة هو أفضل المقام، مقام الرسل والملائكة هو أفضل المقام. والصالحون يتشبهون ويقتدون، يقتدون بأنبياء الله، وكما قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب، وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود، كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة. فمن كان فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب، يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له، كالواجب حرفا بحرف. فتأمل ذلك.
قال رحمه الله: فتأمل ذلك. وإذا تأملت ذلك وجدت كلامه صحيحا، ولكنه ليس محيطا بمقصود الشريعة من النهي عن المكروهات، ولا بمقصود الشريعة من الأمر بالمستحبات. فما ذكره رحمه الله في المندوب وفي المكروه هو من فاضل الإشارات الشريفة المحققة، ولكن أذلك جامع لمقصود الشريعة؟ الجواب كلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة. ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته، سواء علينا أكان وقته مضيقاً أو موسعاً؟ لأمرين، أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع أو لغير معنى، وباطل أن يكون لغير معنى، فلم يبق إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه، فإذا وقع فيه فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت، وهو يقتضي قطعاً موافقة الأمر بذلك الفعل الواقع فيه.
نعم، خلاصة هذه المسألة أن المشروع في الشريعة سواء كان فرضاً أو نفلاً قد يقع تشريعه مقدراً بوقت، وقد يكون ذلك الوقت موسعاً أو مضيقاً، وقد يكون من مطلق المشروع أو من مطلق الواجب، فكل حال معتبر بصفته التي شرعت، كل حال من هذه الأحوال معتبرة بالصفة التي شرعت. نعم.
المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. أحدهما حقوق محدودة شرعا، والآخر حقوق غير محدودة، فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف، مترتبة عليه دينا حتى يخرج عنها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك، فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليه، والدليل على ذلك التحديد والتقدير، فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين، فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل. وأما غير المحدودة فلازمة له وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور، أحدها أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا. وبهذا استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع، وهو ممتنع سمعا.
قوله وهو ممتنع سمعا، هذه مسألة متصلة بعلم الكلام وبحثها متكلمة الصفاتية، وهو مقلد في ذلك. والمقصود من هذه المسألة في قوله رحمه الله: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، ما كان من حقوق الله أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات، إما أن تكون محددة أو أن تكون مطلقة، والمقصود بالتحديد التعيين، وإلا ما من شيء إلا وهو محدد في الشريعة، لكن منه ما هو معين ومنه ما هو قد شرع بإطلاقه. نعم.
المسألة العاشرة: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة.
من الخمسة المذكورة أي الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. نعم.
هكذا على الجملة. ومن الدليل على ذلك أوجه: أحدها ما تقدم من الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا. والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلها في القرآن: ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الشهر الحرام.
يسألونك
عن الشهر الحرام، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يعني أن هذا كان الغالب عليهم. وعن ابن عباس أنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه. وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول: عفو. وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو، يعني لا تؤخذ منهم زكاة. وقال عبيد بن عمير: أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
نعم، هذه المسألة وهي قول الشاطبي رحمه الله: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، ويقع بين الحلال والحرام كما في حديث الحديث المتفق عليه بل الذي رواه السبعة: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيقع بين الحلال والحرام المشتبه ويقع العفو، وهذا كله صحيح، وهذا يختلف باختلاف المحل، فقد يقع بينهما ما هو عفو وقد يقع بينهما ما هو مشتبه بحسب المحل الذي يقع فيه وبحسب الوصف الواقع الذي هو محل الوصف، محل الحكم بحسب الوصف الواقع الذي هو محل الحكم بأنه عفو أو بأنه مشتبه. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.